أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. نأخذ الامتحان في الأربعاء في الدرس الثالث، امتحان في الدرس الثالث. وصلنا إلى تقييد الفعل بالمفعول، وأتى إلى الشرط عند الجمهور يعني اللغويين وعند المناطق. مشكلة بسيطة بسيطة بسيطة. يقول الشرط اصطلاحان عند أهل العربية وعند المنطقيين، فيقول ألف: الشرط في اصطلاح أهل العربية، الشرط قيد لحكم الجزاء. نأخذ المثال ونطبق على المثال. مثل المفعول، مفعول مثال شنو؟ القيد، مثال القيد. المفعول هنا مثال القيد. فقولك إن جئتني أكرمك يقول إن هذا يساوي أكرمك وقت مجيئك إياي. الشرط هذه إن جئتني انقلها صارت أكرمك إن جئتني هذا الشرط. ما هو الحكم؟ إن جئتني أكرمك الإكرام. الحكم الإكرام. أو تبي تقول وجوب الإكرام حتى يصير حكم، المهم الإكرام. فإذا الشرط قيد للحكم يعني للإكرام. شنو معناته؟ معناته أكرمك وقت مجيئك إياي. فصار إن جئتني يعني تتكلم عن وقت المجيء، أنا راح أكرمك بشرط بقيد أن تكون تأتيني. حتى يصير أوضح، أكرمك بشرط أن تأتي أو تجيء، أن تجيء إياي، تجيء إياي عندي. فإذا خلينا أكو شرط، وهذا الشرط يكون للإكرام. أكرمك بشرط أن تأتيني، بشرط. إذا بعكس الجملة، إذا قلنا ما دام عندي شرط، إذا نفيت هذا الشرط، إذا لا أكرمك إن لم تجئني. عندك شرط ومشروط، فإذا عندك هذا الشرط الإكرام يصير مشروط. نفي الشرط يؤدي إلى نفي المشروط، فإذا نفيت المجيء راح ينتفي عندي أو عندك الإكرام. هذا المقدار واضح؟ في سؤال؟ نعم، وقت قل بشرط مجيئك، بشرط مجيئك يعني في وقت المجيء نفس المعنى، بشرط أن تجيء عندي يعني لما تكون عندي، يعني الوقت لا يتكلم عن الوقت. فيقول الشرط في اصطلاح أهل العربية قيد لحكم الجزاء، يعني الإكرام. المجيء شرط للإكرام مثل المفعول ونحوه، فقولك إن جئ فقولك إن جئتني أكرمك بمنزلة أكرمك وقت مجيئك إياي. ولا يخرج الكلام بهذا القيد عما كان عليه من الخبرية والإنشائية. هني أكرمك خبر لو إنشاء خبر، جملة خبرية. بل إن كان الجزاء خبرا، يعني راح نطالع الجزاء هني، إذا كان الجزاء خبر فالجملة الشرطية خبر. متى نقول أن هذه الجملة شرطية خبرية أو إنشائية؟ أطالع الجزاء، فإذا كان الجزاء جملة خبرية أقول أن الجملة الشرطية خبرية، إذا الجملة جملة الجزاء إنشائية أقول الجملة الشرطية إنشائية. إن في المثال الآخر، وإن كان إنشائيا فإنشائية، يعني وإن كان الجزاء إنشائيا فالجملة الشرطية إنشائية. وإن كان الجزاء إنشائيا فالجملة الشرطية إنشائية، نحو إن جاءك زيد فأكرمه. شنو معنى هذه العبارة؟ أكرم زيدا وقت مجيئه. فعندي الجزاء جملة إنشائية فتكون الجملة الشرطية إنشائية. إذن عند اللغويين عندما نقول أن الجملة الشرطية خبرية أو إنشائية، نظري وين؟ إلى الحكم، إلى الجزاء. فإذا كان الجزاء جملة خبرية نقول الجملة الشرطية خبرية، وإذا كان الجزاء جملة إنشائية فالجملة الشرطية إنشائية. هذه اللغة العربية هي. معنى
إنشائية.
إيه، بس نظرنا قلنا أنه جملة شرطية متى نشوف الجزاء، حتى نقول أنه خبرية أو إنشائية. أكرم فعل مضارع، جملة خبرية يعني يصدق، تقدر تقول أنها كاذبة أو صادقة. والجملة الإنشائية من التمني والنهي الاستفهام البقية. مثال الثاني، إن جاءك زيد فأكرمه، فعل أمر، وفعل الأمر إنشاء، فيصير جملة شرطية إنشائية. وأما نفس الشرط فقد أخرجته، اللي هو إن جاءك، إن جاءك هي نفس الشرط، فقد أخرجته الأداة عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب. نقول بأنه ما نطالع جملة فعل الشرط، ما نطالع في هذه الحالة، ليس نظرنا إلى فعل الشرط حتى نقول الجملة شرطية أو خبر، جملة إنشائية أو خبرية. نظرنا إلى الحكم، إلى الجزاء عفوا. يعني لما نقول إن جاءك، تقول جاء جملة خبرية، كل نظرنا مو للفعل الشرط أنه خبر أو إنشاء حتى أقول الجملة الشرطية خبرية أو إنشائية، نظري إلى الجزاء. وأما نفس الشرط يعني المجيء جاءك، فقد أخرجته الأداة يعني إن عن الخبرية، يعني في لو قلنا إن جاءك بدون التكملة، هل نستطيع أن نقول عن هذه الجملة خبرية أو إنشائية؟ ولا ما نقدر. فقد أخرجته الأعداد عن الخبرية، يعني كلمة جاءك خبرية، لكن مع دخول إن عليها ما نستطيع أن نصفها لا بالصدق ولا بالكذب، مثل ما مر في المنطق أنه لا ننظر إلى جزء من الجملة الشرطية لا الأول ولا الثاني، فلا نقول أنها صادقة أو كاذبة. مرة ثانية عند اللغويين، عند اللغويين هذا التقسيم يعني أن نظرهم إلى الجزاء. فإذا ولد مثل هذه الجملة أقول متى هي جملة خبرية أو إنشائية، ننظر للجزاء فنسمي الجملة خبرية أو إنشائية. الشرط والصلاح قيد لحكم الجزاء مثل مفعول هو تحت الآن تحت تقييد الفعل بالمفاعيل. المفعول هل هو يعتبر قيد أو ليس بقيد؟ ضرب زيد عمرا، عمرا قيد للضرب ولا لا؟ يعني قيود تدخل على الفعل تزيد التقييد أكثر. الظاهر ما له علاقة بالموضوع هني، ما له علاقة بالموضوع، لو مذاكرة يكون أفضل. إلا إذا بتخلي الكاف في أكرمك مفعول به ويصير قيد للحكم أنه أكرمك يعني أنت، فيصير قيد من هذا الباب. من الجهة الثانية عند المنافقة، اصطلاح المنطقيين كل من الشرط والجزاء خارج عن الخبرية اللي مر علينا في المنطق. ما ننظر إلى إن جاءك زيد روحا نقول إنشاء أو خبر، ولا ننظر إلى فالنهار طالع أو النهار موجود، ما نطالع القسم الثاني في بداية المنطق بر. واحتمال الصدق والخبر والكذب، وإنما الخبر مجموع الشرط والجزاء. إذا قلنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، نقول كلما كانت ما نصدر ما نقول عنها كلما كانت الشمس طالعة، ما نسميها لا إنشاء ولا خبر ولا القسم الثاني. نعم كل جزء كشيء مستقل تقول كانت الشمس طالعة، تقدر تقول أنها صادقة أو كاذبة، ولكن إذا دخلت ضمن الجملة الشرطية فلا تقول عنها كاذبة أو صادقة، وإنما تنظر إلى كل الجملة. كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وإنما الخبر مجموع الشرط والجزاء المحكوم فيه بلزوم الثاني للأول. لزوم وجود النهار، لزوم هنقول وجود النهار لازم لطلوع الشمس، يعني عندك لازم وملزوم، يعني امشي خطوة خطوة في شرح العبارة. بلزوم الثاني للأول، فمفهوم قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود الحكم بلزوم. بماذا تحكم؟ تحكم بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس، هذه من باب اللازم والملزوم. المحكوم عليه طلوع الشمس، المحكوم به وجود النهار هذا بالنسبة للمناطق أنه تحكم بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس، فعندك المحكوم به وجود النهار، المحكوم عليه طلوع الشمس، فإن المناطق يفهمون هذا. نأتي ماذا يفهم أهل اللغة من هذه الجملة؟ هذا فهم أهل اللغة، وهذا هني المناطق. أهل اللغة يقولون نحكم بوجود النهار في كل وقت من أوقات طلوع الشمس، المحكوم عليه النهار، المحكوم به الوجود. صار الاختلاف في المحكوم به والمحكوم عليه، يعني نحكم بوجود النهار في كل وقت من أوقات طلوع الشمس، نحكم بوجود هذا المحكوم به، نحكم بالوجود على النهار، حتى بين العبارة أكثر، نحكم بالوجود على النهار حتى يصير على وهني به في وقت طلوع الشمس، في كل وقت قل في وقت طلوع الشمس، أحكم بالوجود على النهار في وقت طلوع الشمس. هني يقولون لا، أحكم بوجود النهار كلما طلعت الشمس، أحكم بوجود النهار على طلوع الشمس، حتى بعد نستعمل باء وعلى، هذا راح يصير المعنى مختلف. إنه تقول شنو المعنى مختلف؟ هذا الطريقة إنه راح يصير عندك لازم وملزوم، هني عندك وقت، لأنه أكو ظرف عندك، هني ظرف زمان، يعني طلوع الشمس ظرف زمان وجود النهار. أما هني لا، قاعد يطالع لك لازم وملزوم، وتنتقل من الملزوم إلى اللازم. فإذا قلنا طلوع الشمس يعني وجود النهار، أما هني وجود النهار في وقت طلوع الشمس، المعنى راح يختلف، راح يصير ظرف ومظروف، يعني كأن عندك علة ومعلول، لازم وملزوم. المعنى هني ما عندك علية ومعلولية، أما النظر أنه ظرف، المعنى يختلف، شيء مرة تقول ظرف ومرة تقول علة ومعلول، نتيجة وسبب، فصار المعنى مختلف عند المناطق وعند أهل العربية. وبحثنا هذا على اصطلاح أهل العربية، فإذا نظرنا إلى فهم أهل اللغة، فهم المناطق، فهم لذات العلم، لأنهم بمقاييسهم بأدلتهم العقلية اللي بيمشون فيها، لكن هنا نظرنا إلى اصطلاح أهل العربية أنه النهار موجود في وقت طلوع الشمس. هي لما نقول كلما كانت الشمس طالعة، لما نقول طلوع الشمس يؤدي إلى وجود النهار، يعني طلوع الشمس إلا لوجود النهار. أما هني ما عندك علية ومعلولية، يعني تقول ظرف زمان، يعني خليت أنه قد تقول زين بالمعنى نفس الشيء، ما لنا شغل بالمعنى الآن، تقول معنى النهائي النتيجة واحدة، والنتيجة الواحدة قد تروح بطرق مختلفة، تعددت الأسباب والموت واحد، والموت موت، لكن تعددت الأسباب أيضا. هنا قد تقول النتيجة النهائية واحدة، أنه إذا صار عندي طلوع الشمس معناته وجود النهار، لكن الطريق إلى وجود النهار كيف؟ مرة يكون عن طريق علية ومعلولية لازم وملزوم، ومرة عن طريق أن الوقت طلوع الشمس الوقت هو ظرف لوجود النهار، فيصير ظرف ومظروف، يعني عندك لازم وملزوم. إذا الطريقين تحصل طريقين مختلفين، ولو كانت النتيجة واحدة، النتيجة النهائية.
علة طلوع الشمس معلول وجود النهار.
مرة ثانية.
علة طلوع الشمس
طلوع الشمس علة لوجود النهار. واضح؟ يعني تقلنا حق واحد تعال اشرح لنا العبارات يقدر تمرنا على هذا باكر بتصير استاذ في هذا المكان. لازم استاذ بعد تقدر تشرح العبارات وبعدنا ما دشينا كفاية ومكاسب. لكن هناك بعد الصعوبات كتب القديمة بعد أصعب وأصعب من كذا. يعني زين ممكن تتمرنون على هذه العبارات الصعبة من تروح تقرأ البلاغة الواضحة بعد بلاغة واضحة عندك. أما لو درست البلاغة الواضحة بعد تدري تأتي لهذا الكتاب ما ممكن تفهم العبارات. نعم. مفهوم هذا العكس يعني. هذا المفهوم نفي الشرط يؤدي إلى نفي المشروط. هذا مفهوم معناته. نفي الشرط مفهوم الجملة مو يعني الصورة الذهنية اللي في الذهن. كلمة المفهوم بالاصطلاح مفهوم. لا هذا مفهوم هني بالمعنى الذي يفهم
بالمعنى.
نعم بالمعنى. لا مو ذاك المفهوم. هذا أنا أضفت هاي إضافة. نفي الشرط هذه هاي إضافة لكم راح يمر عليكم في الأصول هذا. أنه نفهم من الجملة العكس أو لا نفهم هذا المفهوم بالمعنى الاصطلاحي. الآن هذا المفهوم بالمعنى اللغوي. طبعا بالحوزة متعمدين انهم يعطونكم الكتب الصعبة. يعني هناك الدراسة للكتب الصعبة خاصة كتاب التراث كتب التراث انه لما يدرسونه حتى من تروح لانه الان الكتب الفقهية الاستدلالية القديمة كلها تعتبر كتب تراث عندنا. فاذا بتصير فقيه لازم تتعود على لغة كتابات الشيخ الطوسي سيد المرتضى. اذا ما تتعود على كتاباته ما ممكن تصير فقيه اصلا. ما ممكن تصير مجتهد. المجتهد لازم يفهم عبارات المتقدمين من الفقهاء حتى الكتب الأصولية. يعني يصير مجتهد في علم الأصول قاعد بحث خارج في علم الأصول لازم تجيب آراء تقول قال الشيخ الطوسي وقال السيد المرتضى فتجيب عباراتهم لازم وتشرح العبارات. إنه إذا كانت عبارات مضغوطة وصعبة ويقول أنا مجتهد وما يفهم كتب التراث ما ممكن يصير مجتهد. إنه لابد أن نرجع إلى تلك الكتب. البعض كان يقول بأنه لابد أن نبسط الكتب الحوزوية. نقول لا، لو بسطت الكتب الحوزوية بعد الكتب القديمة ما ممكن تقرأ. لأن الطالب راح يتعود على الكتابة السهلة. فمن تعطي عبارات من العبارات الآن مثل هذا وإن كان كتاب حديث لكن على كتاب المختصر هو كاتبة كتابات المختصر من الكتب القديمة. فتلاحظ أنه محافظ على الطريقة الصعبة في الكتابة بخلاف كتاب البلاغة الواضحة. تقرأ الكتاب البلاغة الواضحة تقول أنا أقرأ في البيت وما أحتاج إلى أستاذ. فأكو من جهة أنه تتعرف على التراث ومن جهة ثانية الكتب الصعبة حتى ما يطالب باشر يقول أنا قرأت الكتب وصرت مجتهد على مزاجه. فلازم أن تروح مكان متخصص في التدريس. مو باشر واحد يطلع لك باليابان بصر آية الله العظمى يقول أنا داش الانترنت وقريت الكتب والكتب موجودة عندي وصارت الكتب المبسطة. الكتب المبسطة مو للعلماء نزلها للناس حتى يفهمون المطالب لكن ما يهيئهم يصيرون مجتهدين. المجتهد لابد أنه يدرس في مكان التحصيل. ما ممكن أنه الآن يأتي واحد قاعد بالكويت يصير طبيب يقول أنا قرأت كتب الطب وصرت طبيب. ولا بصير طبيب لابد أن تروح إلى الجامعة تصير طبيب. بتصير مجتهد لابد أن تروح إلى جامعة الاجتهاد سواء حوزة قوم حوزة النجف حوزة أصفهان حوزة مشهد المكان اللي فيها حوزات وعلماء. أما واحد يقول أنا قرأت والله شنو دليل اجتهادك يقول دليل اجتهادي كتبي اللي أنا كاتبها. مثل ما حاصل الآن بعض الادعاءات وين شهادات الاجتهاد أنك درست عند العلماء المعروفين اللي يعطونك شهادات الاجتهاد. اما والله تقول انا ما عندي شهادة اجتهاد من احد بس انا درست وانا الان مجتهد يصير مدعي اجتهاد. اللي ما عنده شهادة اجتهاد مدعي اجتهاد. شنو دليلك انك مجتهد؟ يقول اقرأوا كتبي. اقرأوا كتبي من يقرؤون؟ طب العوام. العوام ما يعرفون انه هذا الان الفكر اللي طرحه هذا الشخص هو يتناسب مع الدين. من الروايات يمكن ان تفهم هذا ما ممكن يفهم هذا من الروايات. هذا الناس ما يقدرون يقيمون. من يقدر يقيم؟ العالم اللي دارس بالحوزات يقول استدلال على هذه الرواية نعم يمكن فهم هذا من الإطلاق من العموم من هاي المصطلحات الواردة في علم أصول الفقه أنه هذه الرواية صحيحة غير صحيحة. والناس جراهم يقرؤون الرواية ما يدرون أنها صحيحة وقاطعة. فإذا اللي بيقول أنا مجتهد أول سؤال شهادتك من منو أخذت؟ ولا بد أن يكون من العلماء المعروفين، مو أنه عالم هو مو معروف موجود في الحوزة ويوزع شهادات اجتهاد، ما يعتبر أنه اعتراف. حتى لو وراك أنه فلان الفلاني يعطيني شهادة اجتهاد ما يكفي هذا، يعني في الحوزة أنه من الذي يعطي هذه الشهادة مهم. يعني لما يقول لك السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه أعطاك شهادة اجتهاد، مو مثل فلان الفلاني اللي مو معروف، ترى أكو هالنماذج موجودة يعني بالحوزة. فإذن لابد أن يكون دارس عند العلماء المعروفين. طبعا هذا من أجل حفظ المذهب، أنه مو كل واحد يقول أنا مش مدعي اجتهاد ويجتهد ويقول أنا مجتهد. لا، لابد أن عندك شهادات من المجتهدين السابقين المعروفين في الأمة، وما يكون عندك شهادات من علماء مو معروفين. لو كان يعطي شهادات اجتهاد المفروض أنه يصل إلى ذاك المقام اللي للعلماء المعروفين الكبار، حتى يكون شهادة معترف فيها. مثل ما واحد يروح مثل أمريكا، أكو بعض الجامعات ما معترف فيها، يعطونك الشهادة من التي هنا ما تحصل وظيفة. كذلك عندنا علماء واجتهدين لهم الاعتراف وبعضهم ما عندهم هذا الاعتراف. يعني الآن نفض واحد هو يدعي الاجتهاد ويوزع شهادات اجتهاد، هو الأصل أنه هو مو مجتهد. فإذن نحرص كل واحد يقول أنا مجتهد، أول سؤال شهادتك بالاجتهاد من منو أخذتها؟ يعني طبعا الناس تطوف عليهم القضية ما يدرون أنهم. فإذا لازم نحرص على هذا. هم اللي عنده مثلا الأخماس، هم وكالات الخمس، عندك وكالة خمس ولا ما عندك؟ ولا تستحي من السؤال. يعني زماننا الآن يفرض علينا أنك كما في بعض الروايات وبعض الأزمنة تصير الأصل هو سوء الظن. وبعض الروايات عندنا، أنت ملاحظ أنه عندنا ادعاءات اجتهاد، عندنا ناس قاعد يأخذون الأخماس وما عندهم وكالات وهم يتصرفون بالأخماس، أو أنه يأخذ جزء من الأخماس يعطيك مثلا وصل بنصف المبلغ ويأخذ مثلا سهم الإمام أو سهم السادة لنفسه بدون إجازة من المرجع. ولا بد أنه يكون إجازة خطية موجودة عنده بأن من حقه يأخذ مثلا ثلث سهم الإمام، يقدر يتصرف بكل المبلغ ما يقدر يتصرف، ويبلغ بالوصل وصل كامل للمبلغ. هذا لا بد أنه يحرص. بعض الأشخاص هم كانوا يقولون نحن سلمنا الأخماس لفلان الفلاني وما ياب لنا وصل. منت فلان الفلاني لازم تتحقق أنه هو عنده وكالة أو ما عنده وكالة. لكن في الحالة شو تسوي؟ تكليفك تطلع الخمس مرة ثانية، لابد تتأكد أنه وصل للمرجع. أنت علاقة بينك وبين المرجع وهذا واسطة، فلابد أنك تثق بأن الواسطة يوصل المبلغ إلى المرجع. إذا ما يوصله واشتهر تدريجيا أنه هذه الأموال ما قاعد يوصلها، فما تقدر تسلم مثل هذه الأموال له. إذا خلنا نكون في أمورنا الدينية شوي حريصين أنه ما الأمور تمر علينا. طبعا من تدرس الآن بالحوزة أكو أمور راح تنفتح لك، يعني حتى في تقييم الأشخاص. يعني طبعا الحوزات العلمية ترى يدرون منه مجتهد منه مو مجتهد، بس ما يقدرون ينشرون، لأنه مشكلة إذا سقطت عمامة تسقط باقي العمايم. وحتى قد يكون المرجع يدري فلان الفلاني ما قاعد يوصل الأخماس، البعض يقول ليش ما تطلع ورقة فيه. فالمراجع الآن يقول ما نقدر نسقط عمامة، إذا سقطنا عمامة تأكدوا باقي العمائم تسقط، فحفاظا على أنه العمامة ظل مقدسة. يعني أنه إذا طلعت مثلا فلان مثلا يأخذ شيء فلان كذا فلان كذا، شوي شوي قدسية العمامة تسقط عند الناس، وهذه القدسية لابد من المحافظة عليها. المعمم شيء آخر، المفروض أنه مو إنسان عادي، والناس قد يتعاملون مع المعمم على أساس أنه إنسان عادي حال الباقي، بس شنو متخصص في المسائل الشرعية مو أكثر من هذا. يعني يتعاملون معه مثل ما يتعاملون مع المهندس، هذا متخصص وهذا متخصص، بل حتى المهندس قد يكون محترم أكثر من طالب العلم عند المنصب وعند المال. وعلى هذا الأساس التقييم. طبعا ده شيء موضوع طويل، على كل هذه الملاحظات أجد أنها يعني من الضرورة تذكر للطالب حتى يكون عنده هذا الإلمام بالجوانب الثانية غير هاي المصطلحات الموجودة في الكتب. على كل حال، تقييد الفعل بالشرط وهو الاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة أدواته، نحو أكرمك إن تكرمني، والمهم منها ثلاثة وهي إن إذا لو. إن وإذا كلاهما للشرط في الاستقبال، إذن يستعمل على أساس أنه يدل على المستقبل. لكن أصل إن، إذا قلنا ما هو الفرق بين إن وإذا، أحيانا نستعمل إن وأحيانا نستعمل إذا، لكن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشرط، وأصل إذا الجزم بوقوعه. لو صار عندك فرق في إن وإذا، لما تستعمل في كلامك إن أو إذا، بعد تعرف الفرق أنه مع إن ما عندي جزم أن الشرط واقع، مع إذا أنا أجزم بأن الشرط واقع. ولذا كان الحكم النادر، شنو هالكلمة؟ موقعا لإن، لأن الحكم النادر غير مقطوع به في الغالب. الحكم النادر يعني قليل الوقوع، يندر وقوعه. النادر نقول وقوعا محسن من موقعا، إذا قلنا وقوعا محسن النادر وقوعا، النادر موقعا يعني يقصد وقوعا هو، لأن موقعا على وزن مفعل مثل موقف، إما مكان الوقوف أو زمان الوقوف. فزمان الوقوع أو مكان الوقوع، قل النادر وقوعا لأن الحكم النادر غير مقطوع به في الغالب، وغير المجزوم به بوقوعه، غير المجزوم بوقوعه يستعمل مع إن. والماضي لما كان يدل على الوقوع قطعا يجيء مع إذا غالبا، وإن نقل هنا إلى معنى الاستقبال. تقول الأصل هو فعل ماضي لكن معناه مستقبلي مع إذا. شوفوا في هذا المثال، فإذا جاءتهم الحسنة، وبعد المجيء ما صار استعمل فعل الماضي لكن مع دخول إذا يدل على المستقبل. نعم، نفس كأداة تدل على، طبعا مع فعل الشرط، يعني الفعل الشرط الذي يأتي بعد إذا، إذا يحول من الماضي إلى معنى المستقبل، مو يصير فعل مضارع، لا معناه يصير استقبالي. راح نكمل المثال إن شاء الله، هو قاعد يشرح هذا تحت. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، الأصل الحسنات أو السيئات؟ الحسنات، فيصير مجزوم الوقوع به، مجزوم الوقوع. الحسنة ما دام أنها أصل، الأصل أن الإنسان يرتكب الحسنة، فيصير مجزوم الوقوع، فنستعمل إذا. قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. والإصابة بالسيئة نخليه كأنه غير مجزوم الوقوع، خليه فرع، فنستعمل كلمة إن، يعني ممكن أن يقع ممكن أن لا يقع. وبعد ما قاعد نطالع الواقع الخارجي، يقول أصل أن الحسنات هي المطلوبة والسيئات غير مطلوبة. يقول جيء في جانب الحسن بلفظ الماضي مع إذا، لأن المراد الحسنة المطلقة التي وقوعها مقطوع به، ولهذا عرفت الحسنة تعريف الجنس، لأن وقوع الجنس لكثرته كالواجب. ليش دخلنا عليه ألف لام مع الحسنة، والسيئة حافظنا على تنكيرها بدون التعريف؟ حتى نقول مثلا الأسد، غير لما نقول أسد، معرفة غير النكرة، معرفة الأسد كأنه شيء واقع، كأنه شيء مقطوع به. وجيء في جانب السيئة بلفظ المضارع مع إن، لأن السيئة نادرة بالنسبة إلى الحسنة المطلقة، ولهذا نكرت السيئة لتدل على التقليل. فإذا الآن لما أنت بتشرح معنى الآية، عندك إذا مع فعل ماضي مع الحسنة دخول أل، إن تصبهم عندك إن تصب فعل مضارع مع السيئة المنكرة. الآن لما أنت تشرح معنى الآية يصير عندك نظرة ثانية، أنت بتحضر مثلا، نقول حضر على هذه الآية موضوع، غير لما تكون الفهم العادي للآيات جاءت حسنة وسيئة وتنتهي القضية. لكن الآن عندك شيء بلاغي موجود في هذه الآية. استعمال إن في القطع، قال أنه استعمال إن في عدم القطع الأصل، فإذا استعمل في غير الأصل لابد من وقوع، لابد من وجود علة، لابد من وجود غرض، نكتة بلاغية تكون موجودة في هذا الاستعمال. فيقول قد تستعمل إن في مقام الجزم بوقوع الشرط لهذه الأغراض، ألف التجاهل. كما إذا سئل العبد عن سيده هل هو في الدار وهو يعلم أنه فيها فيقول إن كان فيها أخبرك، هو يدري فاستعمل إن في هو جزم، استعمل كأنه في مقام التشكيك مع أنه يعلم، فلأنه يخاف من سيده إذا قال سئل هل في الدار، إذا قال نعم يخاف أن السيد فيما بعد يعاقبه على أي نوع من أنواع العقاب. المهم فهو يأتي إن كان فيها، يعني يمكن يكون يمكن ما يكون موجود، مع أنه أصل أنه يعلم، فمن من أجل التجاهل، من أجل تشكيك المقابل أنه أنا ما أدري، يمكن موجود يمكن ما موجود، بطريقة فنية في الكذب، طريقة فنية بس لا تستعملونها. اللي يتعلم بلاغة هم مصيبة أحيانا، قد يستعمل أمور بلاغية على الناس بس الناس انتبه، أنت من تتكلم أنت تعرف بس الناس يفهمون شيء آخر. يعني إذا الإنسان كان يعلم يستعمل مثل هذه الجملة وبينه وبين الله، ما قاعد ينقل الصدق، مصادق، هو يعلم هذا حتى والناس يفهمون. لذلك مشكلة التورية تأتي من هنا، أن النفسية طبعا إلا في حالة عدم الضرورة، إلى الضرورة استعمل التورية، بل يجب الكذب حتى في الضرورة، ضرورة يجر ضرر على الإنسان نفسه عرضه ماله. أما في غير الضرورة يقول أنا استعمل تورية، تورية من ناحية فقهية يقول لك يجوز، بس من ناحية قلبية شنو المشكلة تصير عندك؟ التورية والدعم الكذب، يعني النفسية المنطلقة لغير الضرورة، إذا استعمل التورية يقول أنا استعملت التورية والتورية جائزة فقهيا، لكن من ناحية نفسية هذه النفسية المنطلقة القلبية، أنه النفسية المنطلقة نفسية كاذبة، لأن العمل الخارجي قد يجوز، لكن النظر إلى قلب الإنسان هو المهم. إن الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم، في بعض الروايات لا ينظر إلى أعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم، في بعض الروايات عندنا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. طبعا لازم نعرف كيفية الجمع بين الروايتين، أنه أحيانا ينظر إلى العمل وأحيانا ما ينظر إلى العمل. هاي راح تدخل مسألة النية في الموضوع، أنه إذا العمل منطلق من النية يعني من قلب الإنسان يكون له قيمة، أما إذا مو من قلب الإنسان ما يكون له قيمة. فالنفسية المنطلقة من للتورية هي نفسية كاذبة، يريد أن يتهرب من الشيء في غير الضرورة طبعا، أما إذا ضرورة فالإنسان بعد الضرورات تقدر بقدرها. الثاني عدم جزم المخاطب بوقوع الشرط فيجري الكلام على سنن اعتقاد المخاطب، على حسب اعتقاد المخاطب، يعني النظر الى المخاطب شنو يعتقد، كقولك لمن يكذبك ان صدقت فماذا تفعل، انت صادق وتدري انك صادق مع علمك بأنك صادق، لكن تجري على اعتقاد المخاطب، المخاطب يشكك بصدقك، فتقول لو إذا أنا طلع صادق شو تسوي، شو تعطيني، مثل ما يستعملون الأطفال، لو صدقت شو تعطيني. المهم مع أنك تعلم أنك صادق، وما أسهل الكذب الآن، الناس تكذيب بعضهم لبعض، الأصل أن الإنسان يكون صادق إلا إذا قامت القرينة على الخلاف، لكن الآن بكل سهولة الواحد يقول شيء يقول أنت كذاب مباشرة، أنت كذاب. والمشكلة بين الزوجين لما تقع، ودائما مثال الزوجين أوضح مثال، الزوجة تقول لزوجها كذاب والزوج يقول لها أنت كذاب، والآن عايشين يعني طرفين في بيت في مكان واحد 24 ساعة، والواحد ما يثق بالثاني. من شروط نجاح الحياة الزوجية الثقة المتبادلة، الاحترام المتبادل، التفاهم المتبادل، إذا هذه الصفات ما تتوفر تأكدوا أن الزيجة تنتهي إلى طلاق 100%، لأن عدم الثقة راح تزيد عندهم تدريجيا. لذلك الطرفين لابد أنهم يكونون حريصين على الصدق من البداية، لا الزوجة تكتشف أن الزوج كذب في وقت ما ولا بالعكس، لأن عملية الصدق لابد أن تكون متوفرة، اثنين قاعدين في نفس المكان طول هالمدة وقد تمتد سنوات وسنوات، إذن لابد من الحرص على حياة إنجاح الحياة الزوجية. طبعا الطرفين قد يساهمون وقد طرف واحد يساهم في الطلاق، قد طرف يكون الزوجة زينة لكن الزوج سيء أو بالعكس. إذا نحتاج الطرفين يعملون، يعني نعتبر الحياة الزوجية مثل مشروع، مشروع تجاري اثنين موجودين ضمن المشروع التجاري، إذا كل واحد لازم يلتزم بشروط الشركة بينهم، الشركة بينهم حتى تنجح العملية التجارية. جيم تنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط منزلة الجاهل لمخالفته مقتضى العلم كقولك لمن يؤذي أباه إن كان هذا أباك فلا تؤذيه. إذا المخاطب عالم لكن تتعامل معه منزلة أنه جاهل لأنه لا يعمل بعلمه، لا يعمل بعلمه. الإنسان العالم الذي لا يعمل بعلمه هو والجاهل سواء. نفرض إحنا بالحوزة العلمية إيش كثر معلومات نكتسب، نكتسب كثير من المعلومات. إذا بعض هذه المعلومات من غير سبب الإنسان ما يعمل، نفرض إنسان يقول وجوب الصلاة وما يصلي، كم الأطفال يقولون الصلاة واجبة يتكلمون مع بعض، لا هذا يصلي ولا ذاك يصلي، هو بين تعلم علم أن الصلاة واجبة خطط على كل الكبير بالسنة أمور ثانية، قد يصلي هو ولكن أمور ثانية. فإذا الإنسان يتعلم حتى يعمل. يعني في الأصول الكافية عندنا عنوانين، كتاب العقل والجهل، وعندنا كتاب فضل العلم أو كتاب العلم. إذن المفروض أن العلم والجهل، يقول كتاب العلم والجهل، ليش حق كتاب العقل والجهل بعدين كتاب العلم؟ لأن الإنسان اللي يتعلم هدفه أن يصير عنده عقل مو معلومات، يحول هذه المعلومات يفعلها حتى يصير إنسان عاقل. شنو الإنسان العاقل؟ يعني العقل هو المسيطر على قوى النفس، لا أن القوى الغضبية تصعد عنده، لا أن القوى السبعية القوى الشهوية تصعد عنده، يعني الأمور داخل قلبه داخل نفسه تحت سيطرة العقل، ما حد يقدر يطغى، يصير هو الأمير. وهدف الإنسان دراسة الحوزوية خاصة، الإنسان ترى الهدف أن يصير إنسان عاقل آخر شيء، يعني هدفك تصير إنسان عاقل، لأن أول ما عبد به الله أو العقل ما عبد به الرحمن واقتسم به الجلال، أول ما نادى الله عز وجل في الرواية العقل قال أقبل فأقبل، قال أدبر فأدبر. فإذا هدفنا أن نصير عقلاء، يصير إنسان عاقل، هذا الهدف. إذا الإنسان في وقت ما يصير لمشكلة معينة يشوف طرع عن طوره قوة الغضبية صعدت عنده، تعرف هذا مهم ليس بعقل، إن القوة الغضبية مفروض تحت سيطرة العقل. الغضب قوة الغضبية تستعمل في الحرب مع الأعداء مو على المؤمنين، خاصة بين الزوجين، بعض يطلع قوته وذيك بتطلع قوتها أمام الزوج، أنا شخصيتي وأنت شخصيتك، وصير التناحر في البيت الواحد، كل واحد بيثبت أنه هو الشخصية الأقوى. حياة الزوجية ما تستمر بهذه الطريقة، كل واحد له حد معين مفروض أنه لا يتعدى هذا الحد، لا الزوج يصير دكتاتور في البيت، أنا كيفي كيفي ماكو، عندك القيمومة، القيمومة مشروطة بشروط معينة، أساس القيمومة العقل، يعني أنت مدير البيت، إذا المدير مو عاقل بعد إذا كان رب البيت بالدفع ضاره، وأن القيم لابد أن يكون عاقل حتى يقدر يوازن بين الأفراد في البيت مثل المدير. أما إذا مو ليس بعاقل ما وفر شرط القيمومية. فإن كان هذا أباك فلا تؤذيه، يعني إن كان هذا الشخص الولد يعرف هذا أبوه ما يعرف، وليش يقول له إن كان هذا أباك ويدري أن هذا أبوه، فينزله منزلة الجاهل، كنا جاهل ما يعرف أن هذا أباه أو أن هذا أبوه، إنزين، فينزل منزلة الجاهل لأنه لم يعمل بعلمه، فنزل منزلة الجاهل، فيقول له إن كان هذا أباك فلا تؤذيه، هو يدري أن هذا أبوه. على كل نقف هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.